الخلق والله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق محمد وعلى اله اجمعين ولو عجز احرم بفرج المسيح تكلمنا عن ذلك الجملة ولكن الآن أثير هذا المعنى ذلك أنه عند العجز مقتضى القاعدة السقوط كما يسقط أي شيء آخر من أجزاء الصلاة وشرائطها مع العجز عنه ويبقى الباقي واجبا فما هو وما هي خصوصية التكبير الذي على أنه لا يسقط بالعجز مع العلم أن التكبير عند العجز مستحيل لاحظوا والبدلية لم تثبت لاحظوا مثلا عند العجز عن الطهارة المائية نتنزل إلى الطهارة الترابية بدليل شديد مختبر ولكنه بالنسبة إلى التكبير لا دليل على ذلك مع أن الترجمة تجزي وبديل عن الأصل عن الصيغة الخاصة المتسالم على تعبديتها و عدم جواز تغييرها نعم كأنه في حدود هذا التفكير أنه ينبغي القول بالسقوط وليس القول بالبدلية وما يمكن أن يستدل به على لزوم الترجمة وإجزاء الترجمة مع العلم أنه لم يرد بخصوصه دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في العقل فعله الإجماع أحد الأدلة تدل ولكنه في الكتاب والسنة أكيد لا يوجد فمعنى ذلك شنو هذا الذي هذا يؤيد ما قلته قبل قليل أن البدلية لا دليل عليها ولكنه مع ذلك يمكن الاستدلال على ذلك بعدة أمور أولا الإجماع ونحوه لأن لفظ الإجماع هم الحمد لله لم يرد حتى يكون إجماعا مفصلا أو إجماعا منقولا وإنما العبارة الموروثة والمنقولة عندنا ما قاله السيد صاحب المدارس قدس الله روحه أن هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة فحينئذ هذا فيه أكثر من عيب واحد مع حفظ المناقشات الآتية طبعا أكو شيء بالفكرة ليس صافية لكنه يمكن المناقشة من عدة جهات الجهة الأولى أن هذا ليس بعنوان الإجماع وإنما هو بعنوان مذهب علمائنا وإليه فمن هذه الناحية ليس إجماعا لا محصلا ولا منقولا فنحن لا نقول بحجية الإجماع المنقول فضلا عما دونه أي نقل غير الإجماع أيضا أولى بعدم الحجية أيوة. ثانيا أننا لو سلمنا كونه إجماعا فغايته أن يكون إجماعا منقولا والإجماع المنقول ليس ثالثا لو سلمنا أنه ليس بإجماع منقول بل إجماع محصل ف فالإجماع المحصل إنما يكون حجة فيما إذا لم يكن مدركيا، وأما إذا كان مدركيا فلا تسقط حجيته ويكون التعليل الأساسي والاعتبار أو عدم الاعتبار في مدركه لا فيه في العلة لا في المعلكة. فحينئذ هنا نقول أنه لعله مدركي باعتبار الاعتماد على بعض الروايات التي يحتمل التمسك بها على ما سوف يأتي، وليس في روايات ظاهرها أو روحها بالترجمة لا، وإنما بإطلاقها. فلربما كانت هي مدرك الإجماع ولا أقل من الاحتمال المبطن للاستدلال، كما أنه شنو لاحظوا، كما أن الإجماع إنما يكون حجة، وهذا أقل ما يلتفت إليه أحد، إنما يكون حجة فيما إذا كان كل فرد من المجمعين قد أفتى بفتوى قطعية لا بفتوى احتياطية. وهنا يحتمل ولا أقل من الاحتمال المفصل للاستدلال أنهم إنما قالوا ذلك احتياطان، أي من باب الاحتياط الوجوبي، أو أنه الترجمة بالأخرى بمعنى من المعاني مجزية، جامع الأمر إما ترك التكبير أصلا، وإما الترجمة مع الترجمة قد ترك التكبير، فإن كانت الصلاة مجزية بدون تكبير فهذه بدون تكبير لا بأس. وليش هذا على تقدير السقوط؟ أما أنه لا يأتي بالترجمة برجاء المطلوبية أيضا لا بأس. فالقضية احتياطية وليست جزمية، ولو احتمالا يعني احتمال صنون مجمعين ومعتمدين على الاحتياط. فسقط هذا الدليل في حدود هذه الفكرة على نقاش سوف يأتي. ثانيا، التمسك بالروايات الدالة على، طبعا على أن الافتتاح بتاع الصلاة والتكبير بغير لفظ الله أكبر، طبعا هنا روايات الله أكبر لا تأتي، لأن الترجمة ليست في الله أكبر. نعم تأتي ألسنة من قبيل لا صلاة بغير افتتاح، وقوله تحريمها التكبير، الظاهر هي روايتين ليس أكثر، ويجاب عنها ببعث سند كلتا الروايتين حتى بكل الرواية التي يعتمد عليها مشهور ارتجاع صلاة الوضوء وتحريم والتكبير والتحليل والتسليم، لا يخلو سندها من بعض كما قلنا. فإن قلت بالعمل، عمل الأصحاب عمل الأصحاب صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الناحية تفعت ندان أيها الأخوة، فالعمل يقلب الضعيف إلى معتبر، ما حدث يعرف هذا، هذا بالحقيقة صغرويا صحيح. يعني شنو صحيح؟ ليس أنه عملوا فقالوا أن تحريمها التكبير لا رميته، وإنما قالوا أن تحريمها بالترجمة، وهذا أبتوا به فعلا، لأن الإجماع حاصل، وإن كان نحن ناقشناه ولكنه بمعنى من المعاني حاصل، إذن فقد عملوا بها، لا أقل أنه عمل المشهور والشهرة العظيمة عملوا بها صح، ولكنه مطعون كبرويا، وذلك لأننا لا نقول بأنه أن عمل الأصحاب يجعل السند الضعيف معتبرا. وممكن أن نوجه إشكال ثالث، ممكن وإن كان قابل للمناقشة لكنه لكلمية الملكة لا بأس به، وهو أن نقول أن مثل هذه الألسنة الحمد بقيام الحبيب لا صلاة بغير افتتاح وتحريم والتكبير ونحو ذلك، يراد بها حال القدرة، حال القدرة، ولا يراد بها مطلقا أي الأعم من القدرة وعدم القدرة. إذا كنت قادرا فكبر، أو أيها القادر يجب عليك التكبير، أو يجب عليك الافتتاح، وأما غير القادر خطابه ساقط طبعا، ولا إطلاق لأي دليل لحال العجز مثلا. حينئذ نقول بأنه إذا حملنا على حال القدرة فلا خصوصية للتكبير، لا صلاة إلا بتكبير مثلا، لا صلاة إلا بركوع، لا صلاة إلا بسجود، كلها طبعا كل شيء حتى غير الأركان، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، نحو ذلك من الأمور، كله موجود، وإما موجود ضمنا أو موجود مطابقة ولفظا. فمن هذه الناحية لا خصوصية للتكبير. الوجه الثالث في شنو؟ في الاستدلال بإجزاء الترجمة أو بوجوب الترجمة بمعنى من المعاني، طبعا وجوب شرط كثير، ما نسبه الشيخ الهمداني حدث الله روحه إلى الشيخ الأنصاري حدث الله روحه من تحليل الأمر، أي تحليل العقل، الأمر بالتكبير متحلل إلى جزئين، إلى لفظ ومعنى، وإذا تعذر اللفظ بقي المعنى، والمعنى لا يقوم بنفسه إذن يقوم بترجمته، الحمد لله. هذا في الحقيقة قابل للمناقشة من عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الهمداني نفسه قدس الله روحه بعرض منا، وليس بعرض منه، لكن المحصل كأنه إلى حد ما واحد، وهو أن يقال أن الترجمة لا يصدق عليها التكبير. التكبير عبارة عن لفظ معين الذي توارثه المتشرعاء، وأما أن المتشرعاء يسمعون، المتشرعاء حتى غير العرب يسمعون تكبيرا مترجم للغة أخرى، هل يسموه تكبير؟ ليس تكبيرا ولا افتتاحا ونحو ذلك، يصدق عليه السلب متشرعيا وعرفا، وإنما متشرعيا وعرفا، وهنا العرف، هل يصير العرف العربي، لأن العرف الذي نزل فيه به القرآن ونفقت به السنة هو العرف العربي، ولا بد أن نفهم الفاظ من الكتاب والسنة بالعرف العربي وليس بالعرف بأي عرف لغوي آخر، والعرف المتشرعي هو معنى حتى لو كانوا غير عرب، يصدق السلب على أن هذا ليس بتكبير، وليس أنه ويكذب الحمد أن هذا تكبير أكيدا. شوفوا هذا عمل إلفات النظر لطيف، كما يصح السلب عن ترجمة القرآن بأنه قرآن، قول هذا قرآن المكتوب بالإنجليزية أو الفرنسية، وأنا شايف كلا الترجمتين سبحان الله، لا هذا ليس بقرآن، إن قلت قرآن كذبت، وإن قلت ليس بقرآن صدقت متشرعيا هكذا. ومن آثاره سبحان الله أنه يجوز قراءته للمحدث بالأكبر، ويجوز لمسه بالنسبة للمحدث بالأصغر، قول لا سبحان الله. كذلك التكبير أيضا نفس الشيء، ترجمة التكبير ليست بتكبير من فيه. الجواب الثاني أن الأمر بالتكبير وارد من يقول شعر بدليل متقيد بعقل كبر للصلاة، وإن كان لا يوجد مثل هذا النص على كل حال، كبر للصلاة أي شنو؟ ائت باللفظ والمعنى، كبر يعني قل الله أكبر بلفظها ومعناها، وليس أنه ائت بلفظها فقط أو بمعناها فقط، وإنما اللفظ والمعنى مقيد واحد بالآخر. من قبيل شنو؟ أعتق رقبا مؤمنا، فإذا سقط القيد سقط المقيد، ولا يبقى المقيد مطلقا بعد سقوط القيد، وهذا واضح عند الأصوليين المتأخرين، وإن كان المتقدمين بعضهم يخالفون. هذا الذي يقال عادة بأنه القضاء بنفس الأمر الأول، إذا سقط القيد بالوقت بقي الأمر بالصلاة مطلقا، الآن خرافات حقيقية بأنه القيد والمقيد يكون مفهوما تصوريا واحدا مرتبا هو المأمور به، فإذا تعذر هذا المركب بما هو مركب سقط الأمر وانتهى الحال، لا أنه يبقى للأمر بالطبيعة وجود ليس هكذا. إذن فوجود المعنى وحده وليس مأمورا به إطلاقا، كما أن اللفظ وحده ليس مأمورا به إطلاقا. هنا ربما من المصلحة نظريا أن أشير إلى أن الشيخ الهمداني حكي أكثر من سطر واحد من هذه الطبقة الضخمة من مصباح، النظري أن المعنى غير مقصود، لأنه قد لا يكون ملتفتا إليه، الإنسان يأتي وهو لا يعلم ماذا يقول، وكذلك المصلي يقرأ الحمد والسورة ما مضمونه وهو لا يعلم ماذا لا يقول، لا يلتفت إلى المعنى، وخاصة إذا لم يكن عربيا، وليس هناك شرط الالتفات إلى المعنى. هذا الصار ما يخالف صحيح، ولكنه أنا لا أقصد الالتفات إلى المعنى، لأن المأمور به ليس هو اللفظ زائدا الالتفات أو مقيد بالالتفات إلى المعنى، لا، وإنما اللفظ مقيد بواقع المعنى، سواء التفت إليه أو لم يلتفت إليه، واقع المعنى هذا موجود. أما واقع المعنى بدون لفظ فهو غير ما الذي هو معنى مسألتنا، لأنه عاجز عن اللفظ، فواقع المعنى لم يكن عاجزا عليه أو ليس عاجزا عنه إلى ما بجوام، ولكنه أما يدخل في ضمن الأمر التحليلي الذي يريده الشيخ الأنصاري فليس. اللهم أيضا هذه خطوة لتنمية الملكة لا أكثر. اللهم إلا أن نفهم من عنوان التكبير الأعم من اللفظ والمعنى، هيصير إذا فهمنا لفظ أن التكبير عبارة عن لفظ الله أكبر وحده، كذلك هو عبارة عن معنى الله أكبر وحده. كبر أي يأتي بأمرين، هذا حصة من التكبير وهذا حصة من التكبير، كما أن الإنسان له حصتان سليم وفقير، سليم ومريض، كذلك التكبير له حصتان لفظ ومعنى، بحيث أن المعنى في نفسه تكبير ولو من دون لفظين. إذا مشينا هذا الممشى حينئذ شيء يصير على أننا مخيرون أصلا، كبر للصلاة يعني إيه، إما باللفظ إما بالمعنى، هذا هو مخيرون رأسنه حتى مع القدرة بأن نأتي بالمعنى من دون لفظين، وهذا غير محتمل لطبيعة الحال. وصورة العزم لاحظوا، وين قلت يعني أنه العاجز يأتي بالمعنى من دون لفظه، قلنا أن صورة العجز لا تغير أصل معنى التكبير، أنه أصل معنى التكبير كان هو اللفظ المقيد بالمعنى، وأما في صورة العجز فيكون هذا فيكون اللفظ منعزلا عن المعنى، يصبح المعنى اللغوي عند العجز مختلفا عنه عند القدرة، وهذا ايضا غير محتمل. ومن هذه الناحية أيضا هذا فشل كدليل على جواز الترجمة أو إجزاء الترجمة. لازلنا إلى هنا نرجح شنو؟ سقوط وليس سهل. رابعا من أدلة شنو؟ من أدلة جواز الترجمة وإجزاء الترجمة ما أشار إليه الشيخ الأمدان محمد الله روحه من إمكان التمسك. أنا أقول من إمكان أفضل أقول التمسك رأسا من إمكان التمسك بقاعدة الميسور. طبعا تقريبه ينبغي أن يكون واضحا يحتاج إلى مجرد استفارة أن المعنى ميسور من مجموع اللفظ والمعنى. أليس الواجب هو مجموع اللفظ والمعنى؟ فإذا تعذر اللفظ بقي المعنى محجورا عليه، ليس داخلا في العجز أو تحت العجز صح التعبير، وهو نحو من الميسور لمجموع اللفظ والمعنى. إن لم تستطع المجموع فأتي بالمعنى لا أقل. فنضمه إلى أدلة شنو؟ إلى أدلة وجوب التكبير، افتتاح والتكبير مثلا إذا قلت. فنفهم منه أنه التكبير وإن صح أنه مقيد لفظا ومعنى إلا أن المعنى يجزي وهو من نوع الميسور بالنسبة إلى مجموع اللفظ والمعنى. يقول وهو لا يحلو عن وجهه ويحاول إلى حد ما الدفاع عنه. أقول هذا مطعون كبرا وصغرا، أما كبرا فلما قلناه في محله وهو الآن مطبوع في فصل من مرات الخمس العاشر وإن كان بسيط ليس على مستوى بحث الخارج، ولكنه مهما يكون على كل حال أنا أبديت رأيي. وهذه النقطة هناك واضحة لا تحتاج إلى تفسير، وهو أنه لأن قاعدة الميسور لا يوجد لها أكثر من ثلاثة روايات وكلها في غاية الضعف بل من أردع المراسيل، فإذا قال المطلب كذلك إذن لا يثبت شيء من مصادر أو من موارد قاعدة الميسور إطلاقا، لأن أصل البناء عليها ليس بالصحيح. أيضا لا أريد هنا أن أدخل بأنه بل عمل الأصحاب لا يعرضها أو مثلا العرف يعرضها أو شيء من هذا القبيل، هناك في محلي من البحث عن القاعدة محله، لكنه الآن أقول بأنني أنا لا ألتزم بقاعدة الميسور إطلاقا، أقوله مسلم بهذا المستوى. بس هنا أشرت إلى هذا المعنى أن هذا المعنى لا يخفى على الشيخ الهمداني، وهو بعض روايات سقوطها سقوطا تاما من الناحية السندية. فلذا يقول شنو بعد أن علم أن الميسور لا يسقط بالمعسور بشهادة العرف، فقد استدل بالعرف لا بالروايات ومعناه. إذا مشينا إذا أخذنا بهذا العرف ومشينا على الطريقة التي أنا أمشي بها أننا نضم هذا الارتكاز العرفي إلى أدلة التكبير إلى أدلة وجوب التكبير، فنفهم منه الأعم من الفنو من التكبير المتعارف ومن إجزاء الترجمة عند العجز، لأن الترجمة ميسور من اللفظ العربي. وهذا مطعون كبرا وصغرا أيضا، أما كبرا وهذا في محله يبحث ولكنني أشير إليه إجمالا، أما كبرا فبإمكان إنكار هذا الارتكاز العرفي أصلاً هو أن الأب ليس له قاعدة الميسور إطلاقاً وليس هذا محله، ولا أقل من احتمال بطلان هذه المقدمة والنتيجة تتبع أخذت المقدمات، مضافاً إلى كون السيرة والارتكاز كله شنو لبي، دليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن وليس له إطلاق طبعا، والقدر المتيقن هو العمل كله وليس جزءا. لاحظوا إذا مثلا تعذرت الصلاة كلها فالميسور منها ركعان مثلا، أو الميسور منها الجلوس أو الاضطجاع إلى باب الجواب، أما أنه جزءها إذا تعذر فالميسور منه ماذا؟ هذا منشد ولا أقل من احتماله أيضا المفضل للاستدلال. مضافا إلى إمكان النقض بسرائر المعاملات والعبادات عند العجز عن جزئها، لاحظوا إذا قلنا بأنه قاعدة الميسور العرفية تشمل الأجزاء إذن يشمل المعاملات أيضا، لأنه الأب ليس له عبادات وإنما له معاملات، تعذر الإيجاب نكتفي بالقبول ليس بصحيح، مثلا تعذر اللفظ نكتفي بالمعاطاة، في الحقيقة أنا أقول بزوم المعاطاة ولكنه ليس من باب حديث الميسور، فهي في نفسها بيع عرفي ونعم ذلك. على كل حال الالتزام بالميسور مثلا تعذر صوم كل النهار فلا أقل من صوم نصف النهار مثلا، ويأكل النصف الثاني ويحسب له صوم بعنوان نصف ميسور من المجموع ونعم ذلك من الأمور، كل هذه أمور غير محتملة بطبيعة الحال ونكمل.